الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق بجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على برده واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة بشرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 26 على التوالي ما زلنا بفضل الله وحوله وقوله نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وانتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبعد أن ذكر الله جل وعلا حال هؤلاء السعداء من الأنبياء وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ذكر أنه قد خلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، في قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه الآية المباركة ستحتاج منا إلى جمعتين متتاليتين، فسوف أتكلم اليوم بإذن الله جل وعلا عن الشطر الأول من هذه الآية، ألا وهو: فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ولقاؤنا في الجمعة المقبلة بإذن الله جل وعلا عن الشطر الثاني من هذه الآية، ألا وهو: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. انتبهوا معي جيدا، لأن الموضوع طويل وأنا أريد أن أنهيه معكم بإذن الله جل وعلا. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوها أي أكثروا الصلاة عن أوقاتها. ما جزاؤهم؟ إنه يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها. ما جزاؤه؟ فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم، والغي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، كثير يسيل فيه صديد أهل النار. فإن أودية جهنم لتستعيد من هذا الوادي من شدة حره، فسوف يلقون غيا. هذا لمن أخر الصلاة. وقال سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه في هذه الآية: فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة. قال سعيد: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكنه الذي يؤخر صلاة الظهر حتى يأتي العصر، والذي يؤخر العصر إلى المغرب، والذي يؤخر المغرب إلى العشاء، والذي يؤخر العشاء إلى الفجر، والذي يؤخر الفجر حتى تشرق الشمس. فجزاؤهم قال الله جل وعلا: فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سأل سعد رسول الله عن هذه الآية من سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال له صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يا سعد الذين يسهون ويغفلون عن صلاتهم ويؤخرونها عن أوقاتها. ويل لهم، والويل هلاك ووعد ووعيد من الله لمن أخر الصلاة عن أوقاتها. وقال جمهور المفسرين في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال جمهور المفسرين أن المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس، بمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات الخمس. ومن يفعل ذلك، أي من شغله ماله ومن شغلته تجارته ومن شغله أولاده عن الصلاة في وقتها، حكم الله عليه بأنه من الخاسرين في الدنيا والآخرة. هذا جزاء من يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن أوقاتها. فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن ضيع الصلاة؟ ما ظنكم بمن ضيع الصلاة وبمن ترك الصلاة؟ ما جزاؤه وما مصيره؟ انتبهوا معي جيدا لنضع النقط على الحروف في هذا اللقاء المبارك، لأن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام قد تهاون في أمر الصلاة، بل لا أكون مغاليا إن قلت بأن كثيرا من العلماء قد تهاون في أمر الصلاة، وظن كثير من المسلمين بورثهم لهؤلاء العلماء ولهؤلاء الخطباء ولهؤلاء الدعاة. نظروا فرأوهم قد تكاسلوا عن الصلاة، فظنوا أن طرحها بالمعصية اليسيرة وبالأمر الهين. ولكن انتبهوا معي، فلسوف تسمعون اليوم كلاما ما سمعه كثير منكم قبل اليوم، لتعلموا أن الأمر خطير وأن الأمر عظيم. يا تارك الصلاة، يا من ضيعت الصلاة، اعلم علم اليقين أنك ملعون عند الله جل وعلا. تارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة ملعون، من ضيع الصلاة ملعون، ملعون. والله لو أنطق الله الجمادات، ولو أنطق الله الحيوانات، ولو أنطق الله أي شيء للعنت هذه الأشياء تارك الصلاة، وللعنت هذه الأشياء مضيع الصلاة. والله لكأني بتارك الصلاة يلعنه الثوب الذي يرتديه، والله لكأني بالثوب على بصر تارك الصلاة يقول له بلسان الحال: يا تارك الصلاة، والله لولا أن ربي سخرني لك لخرجت من على جسدك. والله لكأني برحمة العيش الذي هي من رزق الله، والذي هي من نعمة الله، والذي هي من فضل الله. والله لكأني برحمة العيش الذي يرفعها تارك الصلاة إلى فمه، تقول له بلسان الحال: يا عدو الله، تأكل رزق الله وتضيع فرائض الله. والله لكأني بتارك الصلاة يلعنه البيت الذي يعيش فيه، يلعنه البيت الذي يغويه، يلعنه البيت الذي يحميه من المطر والشمس والبر، ويقول له بيته بلسان الحال في كل صباح إذا ما خرج تارك الصلاة لعمله، إذا ما لهت وسعى على الدنيا وضيع فرائض الله جل وعلا. والله لكأني ببيته بلسان حاله يقول له: يا عدو الله، اخرج مني، اخرج مني، لا صحبك الله في سفرك، ولا خلفك الله في اثرك، ولا ردك الله الى اهلك واولادك سالما غانما. تارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة ملعون، يا من تحرصون على المباريات وتضيعون فرض رب الارض والسماوات، يا من تحرصون على المسلسلات، يا من لا تضيعون وقت الافلام، يا من تحرصون على التجارة، يا من تحرصون على عقود العمل الى دول البطلون، يا من اذا ما قيل لك ولكنك في غفلة عن الصلاة، وكأن الإسلام كلام، وكأن الإسلام كذب وافتراء على الله جل وعلا. اسمعوا، لقد أجمع العلماء أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر عند علام الغيوب جل وعلا. وإن إثم تارك الصلاة وإن ذنب تارك الصلاة وإن معصية تارك الصلاة هي أعظم عند الله من شرب الخمر ومن قتل النفس ومن السئة. تارك الصلاة أشر عند الله من القاتل، أقبح عند الله من الزاني، أقبح عند الله من شارب الخمر. يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، يا من ضيعت فرائض الله، يا من ضيعت فرائض الله. رجلا كان عمرا، إنك أشر عند الله من الزاني، إنك أشر عند الله من القاتل، إنك أشر عند الله من شارب الخمر. يا تارك الصلاة، لقد أفتى جميع العلماء، أفتى كثير من العلماء وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من علماء السلف، منهم سفيان الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أفتوا جميعا بأن تارك الصلاة يفتى أن يطلب منه التوبة، فإن تاب إلى الله تاب الله عليه، وإن لم يتب تارك الصلاة قتل. حتى عقاب تارك الصلاة القتل، عقاب مضيع الصلاة أن يقتل بالسيف، أن يضرب عنقه بالسيف، هذا عقاب تارك الصلاة، وهذا حد مضيع الصلاة في الإسلام. هذا رأي سفيان الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن رجب والإمام ابن حزم وغيرهم من علماء السلف. أفتوا بأن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب قتل حدا. وأفتى كثير من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وأبو الدرداء وعلي وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الإمام ابن حزم: لا نجد مخالفا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتوا جميعا بأن تارك الصلاة كافر، بأن تارك الصلاة كافر، بأن تارك الصلاة كافر. من ترك الصلاة ترك جحود وإنكار، من جحد الصلاة وأنكر فرضية الصلاة فهو كافر كافر كافر. وقال الإمام ابن القيم: إن كفر تارك الصلاة عليه من الأدلة الكثير والكثير، من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة ولإجماع الصحابة. انتبهوا معي جيدا، الأدلة على تكفير تارك الصلاة من القرآن الكريم. ولقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عشرة من الأدلة من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة، سأكتفي بأربعة منها لاختصار الوقت فقط، ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها بالتفصيل في كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. الدليل الأول من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة هو قول الله جل وعلا في سورة القلم، استمعوا، يقول الحق جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إلى قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فأبوا، رفضوا السجود لله جل وعلا. انتبهوا، وجه الدلالة الله جل وعلا قال أنه بحكمه وحكمته وعدله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وبين الله أن من أحوال المجرمين في يوم القيامة يوم يكشف الله عن ساقه ويحر المسلمون سجدا لله جل وعلا، يأتي المشركون والكفار والمنافقون ليسجدوا لله جل وعلا مع المسلمين فيحال بينهم وبين السجود فلا يستطيعون، تبقى أصوابهم قائمة، يستطيع أن يأتي المنافق ليسجد فلا يستطيع، لا يستطيع لأن الأمر ليس بيده، تبقى ظهور المنافقين كميامن البقر أو كصياصي البقر لا يستطيعون السجود ولا يستطيعون الركوع. يقول الإمام ابن القيم ولو كانوا من المسلمين لسجدوا مع المسلمين حينما سجدوا لله رب العالمين، فقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فما سجدوا لله فحجب الله عنهم السجود في يوم القيامة، وهذا مصيره أنه مع المشركين والكافرين، هذا من ضيع الصلاة. الدليل الثاني من القرآن الكريم هو قول الله جل وعلا في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات، يتساءلون عن المجرمين، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أودى بكم إلى جهنم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما صلينا لله جل وعلا، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا جعل المجرمين ضد المسلمين، جعل المجرمين ضد المسلمين، وذلك الصلاة بنفس الآية مع المجرمين السالكين في سقر، إذن ليس من المسلمين. الدليل الثالث من القرآن الكريم قول الله جل وعلا في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الإمام ابن القيم أن الوعيد بالويل لا يقترن في الآيات وفي القرآن إلا مع الكفار وإلا مع المشركين، ولم يقترن الوعيد بالويل مع غير المشركين والكفار في القرآن الكريم كله إلا في موضعين اثنين هما ويل للمطففين وويل لكل همة اللمة، والغالب أن الويل ما قرن إلا مع المشركين والكفار، وهكذا حكم الله بالويل على المصلين الذين لا يضيعون الصلاة وإنما الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. الدليل الرابع على كفر تارك الصلاة من القرآن الكريم هو هذه الآية فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي كما قلنا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وجه الدلالة من هذه الآية كما قال الإمام ابن القيم أن هذا الوادي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قعر النار، ولو كان تارك الصلاة الذي هو في هذا الوادي من المسلمين لكان في طبقات النار العليا مع عصاة المسلمين، لأن القعر في جهنم لا يكون لأهل الإسلام وإنما يكون لأهل المشركين والكفار. وذكر الإمام ابن القيم أدلة أخرى فليرجع إليها لمن أراد نظرا لضيق الوقت. أما الأدلة على كفر تارك الصلاة من القرآن من السنة الصحيحة، الدليل الأول ولقد ذكر الإمام ابن القيم 12 دليلا من السنة الصحيحة على كفر تارك الصلاة، فأكتفي بأربعة أدلة منها أيضا نظرا لاختصار الوقت، ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها في نفس المرجع السابق. الدليل الأول ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الدليل الثاني ما رواه يزيد بن الحديد الأسلمي ما رواه يزيد بن حيث الحديد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. قبل التحقيق الحديث رواه أحمد في مسنده ورواه أهل السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. الدليل الثالث ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فين عتول دول في الفرق الأسفل من النار تارك الصلاة مع هؤلاء تارك الصلاة مع فرعون تارك الصلاة مع قارون تارك الصلاة مع هامان تارك الصلاة مع أبي بن خلف في الفرق الأسفل من النار. ذكر الإمام ابن القيم لطيفة بديعة من لطائف العلم في هذا الحديث فقال إن من ترك الصلاة لا يمتثل عن الصلاة إلا لسبب من هذه الأسباب الأربع. لا يمتثل تارك الصلاة عن صلاته إلا بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته. فمن شغله ماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال مع قارون. ومن شغله ملكه وحكمه عن الصلاة حشر مع فرعون. ومن شغله أو شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان. ومن شغلته تجارته يا أصحاب المحلات ويا أصحاب التجارات يا من ينادى عليكم بالصلاة وتقولون بأن التجارة عبادة وبأن العمل عبادة استمعوا من شغلته تجارته عن الصلاة في وقتها حشر مع أبي بن خلف في الترك الأسفل من النار في الترك الأسفل من النار. هذا عقاب تارك الصلاة. الدليل الخامس الدليل الخامس ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة واحدة صلاة واحدة ولم يترك الصلاة كلها. يقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة برئت منه ذمة الله. الحديث الأول الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الإمام أحمد وأهل السنة ورواه ابن حبان في صحيحه. والحديث الذي رواه معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الإمام أحمد في مسنده. وذكر الإمام ابن القيم 12 حديثا من شاء فليرجع إليها في كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. هذه هي الأدلة من السنة الصحيحة وليست الضعيفة على كفر تارك الصلاة على من ترك الصلاة ترك جحود وإنكار. أما الصحابة فقد أجمعوا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل إلى الآفاق والبلدان ويقول لهم إن أهم أموركم عند الصلاة فمن ضيع الصلاة فقد ضيع الدين فمن حجب الصلاة فقد حجب الدين ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أقيع ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولم يخالفه في ذلك صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فهم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب أحدا للإسلام إلا إذا التزم بالصلاة إلا إذا التزم بالصلاة. ولقد ذكر الإمام الذهبي لتظهركم سبع باصر من كتاب الكبائر، والعهدة عليه وليست علي، والعهدة على الإمام الذهبي الذي روى ذلك في كتابه الكبائر. الصفحة رقم 17 من هذا الكتاب ذكر أن امرأة جاءت إلى نبي الله موسى، انتبهوا أيها الموحدون، ذكر أن امرأة جاءت إلى نبي الله موسى وقالت له: يا نبي الله، يا نبي الله، لقد ارتكبت إثما وذنبا عظيما، وتبت إلى الله توبة صادقة، فجئت إليك لتدعو الله لي ليغفر الله لي. فقال لها نبي الله موسى: وما ذنبك؟ فقالت له المرأة: لقد زنيت وقتلت ولدي من الزنا. فخشع موسى فقال لها: اخرجي ايتها الفاجرة حتى لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. زانت وقتلت ولدها من الزنا، زانية وقاتلة. فقال لها موسى: اخرجي ايتها الفاجرة حتى لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. فخرجت هذه وهي التي تابت الى الله، وهي التي عادت الى الله، وهي التي تاب الله عليها لتوبتها الصادقة. فنزل جبريل، خرجت من كثرة القلب، فنزل جبريل على نبي الله موسى وقال له: يا موسى، يا موسى، يقول الحق جل وعلا لك: لما رددت التائبة يا موسى، لما رددت التائبة يا موسى، أما علمت من هو أشر منها؟ ألا علمت من هو أشر منها؟ فقال موسى: يا سبحان الله، هل هناك أشر من هذه الثانية القاتلة يا جبريل؟ فقال جبريل: نعم. قال موسى: من هو؟ قال جبريل: تارك الصلاة عامدا متعمدا، تارك الصلاة، تارك الصلاة أشر من الثاني، أشر من القاتل، أشر من شارب الخمر، تارك الصلاة عامدا متعمدا. نعم. وبهذه المناسبة في عجالة سريعة أود أن أذكركم أيضا أيها الأحباب بصلاة الجماعة، وأنادي على هؤلاء الهواة، على هؤلاء الهواة الذين يهون الصلاة في البيوت.